بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة السعدي رحمه الله فيما نقله من رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجاؤه لقضاء حاجته ودفع ضرورته، قويت عبوديته لله وحريته ممن سواه وبالعكس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية تضمن قواعد جليلة في إصلاح القلوب، ولذلك اعتنى به العلماء، ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله فيما استخلص من هذه القواعد النافعة، الفوائد المهمة المتعلقة باستقامة القلب، والذي عليه تقوم أمر استقامة الجوارح. قال هنا: كلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجاؤه لقضاء حاجته ودفع ضرورته، قويت عبوديته لله وحريته ممن سواه وبالعكس. ذكر هنا أمورا ثلاثة. أما الأمر الأول فذكر ما يتعلق برغبة الإنسان في رحمة الله جل وعلا له، والأمر الثاني في طلبه في تحقيق حاجته، وهو ما يدعو به الإنسان من طلب رزق أو من جلب نفع أو من شفاء مريض أو نحو ذلك. ثم قال: ودفع ضرورته. دفع ضرورته يعني ما يطلبه الإنسان من دفع الضرر. إذا حقق الإنسان هذه الأمور الثلاثة وقد قوي ذلك في نفسه، معنى ذلك يا إخوة أنه في كل ما يريده لا يطلب إلا الله، وفي كل ما يدفعه لا يدفع ذلك إلا بطلبه من الله، ولا يرجو رحمة أحد بل يرجو رحمة الله جل وعلا. إذا حصل هذه الأمور الثلاثة قال: قويت عبوديته لله، حقق الأمر الأول، وقويت حريته ممن، في بعض الألفاظ عمن سواه وبالعكس. معنى ذلك أنه كان عبدا حقيقيا لله جل وعلا، لم تأخذه في ذلك أي تجاذب من غير الله جل وعلا. طيب، لنا أن نتصور على الناحية الأخرى، إذا قوي طمع القلب في عبد من عباد الله في قبر من القبور، وكلما احتاج إلى شيء ذهب إليه، وكلما أراد أن يدفع شيئا ذهب إليه، فهذا أبعد ما يكون عن عبودية الله جل وعلا، وأقرب ما يكون إلى الرق في عبودية غيره. وهذا الأمر بينهما، أي بين هذا وبين هذا، أناس يتفاوتون في المراتب. كلما قوى الأمر عندهم إلى عبودية الله كلما اقتربوا من الله، وكلما قويت عبوديتهم إلى غير الله كلما ابتعدوا عن الله وقربوا من عبودية غيره. وعلى هذا فالإنسان ينبغي أن يجعل نصب عينيه أنه لا يرحم إلا الله، ولا يهيئ أسباب الرحمة إلا الله، كما أنه لا يدفع المضار إلا الله، ولا يجلب المنافع إلا الله. إذا قوي العبد في هذه الثلاث الجوانب فإن هذا دليل على تمام توكله على الله جل وعلا، وكمال استعانته بالله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: إعراض القلب عن الطلب من الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله، لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، بحيث يكون قلبه معتمداً إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه، وإما على أهله وأصدقائه، وإما على أمواله وذخائره، وإما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن قد مات أو يموت. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت.
هنا يذكر شيخ الإسلام العكس مما ذكره في القاعدة السابقة، وهو أن الإنسان قد ينصرف إلى مخلوق أو إلى التعلق بالأسباب، فيحكم الأسباب ويجعل فيها نفع المضار، جلب المنافع ودفع المضار، جلب المنافع ودفع المضار. يقول: إعراض القلب عن الطلب من الله، إنسان إذا أعرض عن الله جل وعلا يوجب هذا الأمر أن ينصرف إلى عبودية غير الله. إذا ما دعوت الله ستدعو غيره، إذا ما توكلت على الله ستتوكل على غيره وترجو غيره وتطلب من غيره. قال بحيث، قال: لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، بحيث يكون قلبه معتمدا. على ماذا يعتمد القلب؟ قال: على رئاسته، يعني كونه مسؤول، وجنوده ممن هم تحته، وأتباعه ومماليكه. قال: وإما على أهله وأصدقائه، وإما على أمواله وذخائره. يقول: الأمر سهل، أنا عندي أموال، أنا عندي جاه، أنا عندي سلطان. هذه الأمور يا إخوة كلها تجلب المنافع وتدفع المضار؟ لا، هذه كلها الله سهلها ويسرها؟ نعم. إذن أنت الواجب عليك بدلا من أن تنصرف إلى مخلوقات يسرها الله جل وعلا أسبابا لك، أن تعتمد على الخالق المسبب الذي بيده أن يأخذ عنك هذه الأسباب أو أن يعطل عملها. ولذلك كم من إنسان يعتمد على فلان من الناس مثلا في وظيفة، يقول: خلاص الأمر محسوم، فلان بس أرسل له ورقتي ولا أعطيه كذا، ولا يوفق أبدا، مع أن الأمر الواضح المعتاد في حياة الناس أنه ستمشي أموره كما يقال، لكن يقضي الله جل وعلا أن لا تمضي الأمور هذه التي يريدها وأن هذه الأسباب تعطل. كم من إنسان يتزوج يريد الولد يعمل بالأسباب لا يرزق، يدخل في تجارة يعمل بالأسباب لا يربح، يسعى في وظيفة لا يوفق، يبذل جميع الأسباب الممكنة، لكن إذا أراد الله جل وعلا أن لا يحقق له الأمر لن يتحقق. لذلك ينبغي على الإنسان في باب التوكل على الله قبل أن يعمل السبب أن إيش؟ يعتمد على الله. فلذلك قالوا: التوكل ما هو؟ الاعتماد القلبي على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع بذل الأسباب المشروعة. فلذلك يقول شيخ الإسلام، يقول: وإما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيره، يقول ممن قد يموت أو مات. والله عز وجل ماذا قال؟ قال لك: وتوكل على الحي الذي لا يموت. بعض الناس ربما يعتمد على نسبه في منافع الدنيا، ربما يقول: أنا أبي فلان، التاجر فلان، أو المسؤول فلان، أو والواجب عليه أن يعتمد على الله جل وعلا. قال القائل في من يفتخر بآبائه، قال: إذا افتخرت بآباء لهم شرف نعم صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. الإنسان إذا افتخر بآبائه واعتمد على هذه السمعة فقط ولم يعمل شيئا فهذا صنيع سيء. الواجب عليه أن يتعبد لله جل وعلا وأن يكون مقبلا على الله جل وعلا راغبا فيما عنده. الشيطان يا إخوة يزين للإنسان، الشيطان يعدكم الفقر، يخوفك من الفقر، فإذا خوفك من الفقر واستجبت له ابتعدت عن دعاء الله جل وعلا وبدأت تنظر في الناس، ترجو من فلان وتطلب من فلان وتتأمل في فلان حتى ينسيك هذا الطلب أن تدعو ربك حتى الدعاء. ولذلك بعض الناس آخر ما يهتم به أمر الدعاء، بل ربما لا يدعو، يبذل جميع الأسباب، جميع الأسباب التي تصح والتي لا تصح، الجائزة والمحرمة، لكنه لا يبذل سبب الدعاء. والله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ربما يمرض عليك الولد، تذهب إلى المستشفيات والطوارئ والأطباء وتتصل وتنسى أن تدعو الله عز وجل أن يشفيه أو أن ترقيه الرقية الشرعية، وأنت معلق قلبك بأناس، ربما تذهب إلى الطبيب والطبيب قد مات، ربما تستعمل الدواء لا مفعول له. التجئ إلى ربك مسبب الأسباب ومهيئ هذه الأمور ومقدر الأقدار سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: عبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب.
الأصل في قبول الأعمال هو القلب، والأعمال أعمال الجوارح تبنى على القلب، فإذا صح صلاح القلب اعتقاده وعمله صح عمل الجوارح. ولذلك لما كان أهل النفاق أصحاب بواطن سيئة كان عملهم سيء وكان اعتقادهم سيء، أبطنوا الكفر وأظهروا. فكلما اعتنى الإنسان بظاهره وأهمل باطنه قرب من حال أهل النفاق. إذن الواجب على الإنسان أن يعتني بصلاح قلبه أكثر من عنايته بصلاح جوارحه. طيب، لو تأملنا في اثنين يصليان بجانب بعضهما، يؤديان نفس الأركان والشروط والسنن والواجبات، أحدهما ربما خرج من صلاته ولم يكتب له شيء من الأجر، والآخر خرج من صلاته وكتب له الأجر كله، هل عمل الجوارح اختلف بينهما؟ لم يختلف، لكن بينهما كما بين السماء والأرض. ما السر في ذلك؟ ما في القلب من الحضور والخشوع وتدبر المعاني وإصلاح القلب والإنابة إلى الله جل وعلا إلى غير ذلك من المعاني التي افترق أحدهما على الآخر. جاء في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلوب قبل الأعمال، لذلك قال العلماء: القلب محل نظر الرب، القلب محل نظر الرب جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: والقلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له.
والقلب إذا ذاق
طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن شيء قط عنده أحلى من ذلك ولا أطيب ولا ألذ. والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفا من مكروه. فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر.
الله عز وجل قال في حال المشركين: يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الإنسان إذا أحب شيئا وقدمه على عبودية الله جل وعلا أو على باب الأوامر والنواهي، أنقص من محبة الله جل وعلا بقدر ما تقرب إلى غيره. يقول قائل: طيب كيف أميز قضية المحبة؟ الحب الذي يبعدك عن الله جل وعلا أو الذي يبعدك عن تحقيق الواجب أو يكون سببا في فعل المحرم. مثال ذلك: الإنسان ينظر إلى برنامج من البرامج، أذن الأذان وهو ينظر، وقيمة الصلاة وهو ينظر، بدأ الناس في الصلاة وهو متهاون متكاسل. يا إخوة، هل في قلبه هذا من محبة الله ما دفعه إلى التبكير إلى الصلاة؟ لا، عنده ضعف في محبة الله جل وعلا وفي الإقبال عليه سبحانه وتعالى. وهكذا إذا فعل الإنسان المحرم ويعصي الله جل وعلا، فحبه لهذا المحرم ورغبته فيه تنقص من محبته لله جل وعلا. فقال: والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفا من مكروه. ذكر ابن القيم رحمه الله أن الإنسان ما قدم محبة شيء على محبة الله إلا عذب به. هذا عذاب دنيوي يا إخوة، عذاب دنيوي، أن تعذب بأمر يبعدك عن طاعة الله جل وعلا ويقربك من معاصيه وأنت لا تريد الانفكاك عنه وتعذب به في الدنيا. طيب هل العذاب فقط في الدنيا؟ في الآخرة. إذن بعدك عن محبة الله أوجب عليك عذابا في الدنيا في محبوبك وعذابا في الآخرة على أعمالك. قال: فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح. يعني كيف للإنسان أن يبعد هذه المحبة الفاسدة؟ بحب الله جل وعلا أو بالخوف من الضرر، يعني مما يساعدك على دفع المحبة الفاسدة أن تعرف ضررها عليك في الدنيا وفي الآخرة، فهذا الأمر يبعدك عنها. بعض الناس ربما وقانا الله وإياكم يحب المسكر، هو مسلم لكن عاصي، يفعل كبيرة من الكبائر، فحتى يبعده أو يبعد نفسه عن محبة هذا الأمر لابد أن يقع في قلبه من محبة الله جل وعلا وتعظيم الله حتى يعينه ذلك على البعد عن الحرام، أو يتأمل في خطر هذا الأمر على نفسه وعلى ماله وعلى دينه وعلى عقله وعلى عرضه، فيدفع ذلك بمعرفة الضرر، ثم بعد ذلك يتقوى الأمر عنده فيترك هذا الأمر لله جل وعلا. لذلك نجد أن بعض من ليس بمسلم ربما لا يشرب المسكر، صح؟ لماذا لا يشربه؟ ابتغاء وجه الله، ها؟ لدفع الضرر، لدفع الضرر. إذن وقع في قلبه من خوف الضرر في المال وفي النفس وفي العقل فابتعد عنه. المسلم أحق بذلك من غيره. نعم.
قال رحمه الله: والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه، فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك، فإنه يفسد القلب كما يفسد الزرع.
يفسد الظاهر.
السلام عليكم. فإنه يفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من دغل.
يقول: القلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه. لماذا يا إخوة؟ لأن هذه الفطرة، الفطرة التي خلق الله جل وعلا الإنسان عليها، لا تبديل لخلق الله. هذه الفطرة توافق ما أراده الله جل وعلا، فمحبة الإنسان لله ومحبة الإنسان للحق هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. طيب ما العارض؟ العارض محبة غير الله، العارض المعصية، إن الله أمر في الأصل بالطاعة. يقول: فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك. يعني هذا لا يخلو منه إنسان، كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل إنسان تعرض له فعل المعصية والرغبة فيها فيدفعها، إن لم يدفعها فسد قلبه. طيب، يموت القلب، قد يموت وقد يمرض يسقم، ولذلك قال: يفسد القلب كما يفسد الزرعة، أو يفسد الزرعة بما ينبت فيه من دغل. الدغل هي الأعشاب الضارة التي تنبت حول النبات فتؤذيه، هذه من معاني الدغل. إذن أن يكون القلب صحيحا معنى هذا أن يكون صاحبه متعبدا لله، وأن يكون القلب فاسدا أو مريضا معنى هذا أنه بعيد عن الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: ومطالب النفوس وأغراضها نوعان، منها ما هو محتاج إليه كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه، فيكون المال عنده يستعمله في حوائجه بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي حاجته فيه من غير أن يستعبده، فيكون هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً، وإذا مسه الخير منوعاً.
نعم، سنأتي على الباقي إن شاء الله. يقول: مطالب النفوس، يعني ما تطلبه النفوس، ما تريده النفوس، إما أمر يحتاج إليه العبد، مثل ما يحتاج إلى الطعام والشراب، هل يستغني عنهما العبد؟ لا يستغني، لا يستطيع أن يعيش بدون طعام وبدون شراب أبدا. فبعض الأشياء التي يحتاجها القلب مثل هذه الأمور، من أين يطلبها؟ قال: فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه. شيء يتعلق بالدنيا، شيء يتعلق بالمال تطلب. قال: فيكون المال عنده يستعمله في حوائجه بمنزلة حماره. مثل بالحمار لأنه مركوب يقضي لك حاجتك فقط. هل الحمار تكرمه وتشرفه في المجالس؟ إذا أردت أن تسافر تقول: سأأخذ معي الحمار يصاحبني، أو إذا دخلت إلى مجلس تقدمه، تستعمله في حاجتك، الله عز وجل سخره لهذا الأمر، فهذا يستخدم. إذن المال حاله كحال الحمار الذي تركبه، إياك أن يكون المال راكبا لا مركوبا، يقودك يسخرك أنت، إياك أن يكون المال موجها لا متوجها، إياك أن يكون المال قائدا لا مقودا. إذا وصل الأمر بالإنسان إلى أن يقوده ماله، رغبته في الدنيا تقوده في حلال في حرام لا يبالي، فهذا المال متحكم فيه. لذلك بعض الناس للأسف والله، أسأل الله أن يجنبنا وإياكم، إذا أراد معاملة ما يبالي فيها حلال أو حرام، يريد يشتري سيارة ما يبالي، يريد يشتري بيت ما يبالي، يريد يقضي أمر ما همه هذا المال حلال حرام أبدا، آخر ما يفكر فيه. والحلال عنده ما حل في اليد، أي شيء سيحل في يدك يعتبر حلال. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم أصبح في بيته وجد تمرة أراد أن يأكلها، وفي حديث آخر أعطاها للحسن، أو الحسن أخذ تمرة فأخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: كخ كخ، هذا من مال الصدقة، هذا من مال الصدقة، وآل البيت لا يأكلون الصدقة، وهو في أصله تمر حلال، تمر حلال. الإنسان يعني يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن غلامه أتاه بطعام فأكل لقمة ومضغها قال له غلامه: هذه من كهانة كنت تكهنتها في الجاهلية. كهانة يعني في حال الكهان. يقول: كنت تكهنتها في الجاهل. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه إصبعه حتى قاءها، أخرجها، وهو لا يكلف بذلك، أكلها من غير علم. فقال: والله لو لم تخرج نفسي إلا بإخراجها لأخرجتها. خوف من أن يدخل في جسده شيء من الحرام. لذلك جاء في الحديث: أيما جسد أنبت من سحت فالنار أولى به. أيما جسد أنبت من سحت من حرام، النار أولى به. إذن قال: مثال المال يكون مثل حماره الذي يركبه، وبساطه الذي يجلس عليه. بساط تأتي بشيء تضعه في الأرض وتجلس عليه، يقيك شيء من التراب أو من الحر أو نحو ذلك. قال: بل بمنزلة الكنيف. الكنيف يا إخوة، ما هو الكنيف؟ أجلكم الله الحمام، بيت الخلاء. المال يقول بمنزلة الكنيف. يدخل الواحد الكنيف ويستمتع. بعض الناس انقلبت عنده الموازين، صار يقول: والله يعني أنا أدخل معي الهاتف أو أخذ مجلة أو أقرأ فيه. يا رجل، إذا دخلت الكنيف قل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا ليس مكان الاستقرار، ولا 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 هو بيت الراحة كما يقال. المكان هذا اسمه مكان قضاء الحاجة، لك حاجة يسيرة تقضي وتخرج، ما الذي يبقيك فيه؟ قال: من غير أن يستعبده فيكون هلوعا. أي إياك أن يستعبدك المال، إياك أن يستعبدك هذا الحمار، إياك أن يستعبدك هذا الكنيف، إياك أن يستعبدك هذا البساط، فتصير معبودا له. قال: إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. يمنع عن غيره، عنده شيء من الخير لا يتصدق، لا يساعد. وإذا أصابه شيء من البلاء كان شكاء بكاء جزوعا خائفا قلقا. فهذا حال من علق قلبه بالدنيا. ثم ذكر الحاجة الثانية أو الحالة الثانية. نعم.
قال رحمه الله: ومنها ما لا يحتاج إليه العبد، فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه بها. فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها كان مستعبدا لها، وربما صار معتمدا على غير الله فيها، فلا يبقى معه حقيقة العبادة ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله.
هنا يقول شيخ الإسلام: الحالة الأولى شيء يحتاج إليه الإنسان، يحتاج إلى المال، يحتاج إلى السكن، يحتاج إلى النكاح، أمر من لوازم الحياة، وهذا يطلبه من الله. الأمر الآخر لا يحتاج إليه، فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه به. فإذا تعلق قلبه يعني بهذه الأمور كان مستعبدا لها. لذلك جاء في الحديث: تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. تعس، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه. هذا قلبه معلق بقطيفة، قلبه معلق بدينار، قلبه معلق بدرهم، بالمال. فهذا كأنه صار عبدا لهذا المال، صار عبدا لهذه القطيفة، عبد الخميصة، عبد الخميلة. قال: وربما صار معتمدا على غير الله فيها، قلبه يتعلق. فالناس في هذا على مراتب، منهما هذا التعلق يخرجه من الملة، فيعتقد أن هذه هي التي تستحق اللجوء إليها، أو فيها دفع المضار أو جلب المنافع. ومنها ما يكون أقل من ذلك، وإن لم يخرج بها الإنسان عن الملة، لكن يكون ضعيف التوكل، كثير الخوف، كثير القلق، كثير الشكوى. فلذلك قال ولا قال بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: وحقيقة الجهاد الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان.
ثم ذكر حقيقة الجهاد. الجهاد ليس على مرتبة واحدة، الجهاد على 5 مراتب. مرتبة الأولى جهاد النفس، والمرتبة الثانية جهاد الشيطان، والمرتبة الثالثة جهاد أهل الكفر، والمرتبة الرابعة جهاد المنافقين، والمرتبة الخامسة جهاد أهل الأهواء والبدع. هذه 5 مراتب. أشد هذه المراتب جهاد النفس، لأن الإنسان إذا ما استطاع أن يجاهد نفسه فهو عن جهاد غيره أضعف. لكن جهاد النفس أيضا 4 مراتب: أن تجاهد نفسك على تعلم العلم، وأن تجاهد نفسك على العمل بالعلم، وأن تجاهد نفسك على الدعوة إلى هذا العلم، وأن تجاهد نفسك على الصبر على تبليغ العلم. 4 مراتب في جهاد النفس. وفي جهاد الشيطان مرتبتان: أن تجاهد الشيطان على دفع الشهوات، وتجاهد الشيطان في دفع الشبهات، ما يتعلق بأمر الدين وما يتعلق بأمر المعاصي، تدفع الشبهات وتدفع الشهوات. وما يتعلق بالكفار فهو على 4 مراتب: الكفار والمنافقين. الجهاد جهاد الكفار والمنافقين على 4 أحوال أو 4 مراتب: جهادهم بالقلب باعتقاد ما هم عليه من الباطل والضلال والكفر، وجهاد باللسان بالبيان والتحذير، وجهاد بالمال وهو دفع المال لدفع شرهم كالصدقة على الجهاد في سبيل الله ونحو ذلك، وجهاد بالنفس. وهذا الجهاد، انظر، هذا الجهاد هو أحد مراتب جهاد الكفار والمنافقين من مراتب أنواع الجهاد. جهاد بالنفس، الذهاب إلى الجهاد. وهذا لا يكون يا إخوة هكذا منفلت، هذا له شروط، ومن شروطه أن لا يكون إلا بإذن ولي الأمر: وإذا استنفرتم فانفروا. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام جنة يقاتل من ورائه. الإمام جنة، الحاكم. أما دعاوى الجهاد هكذا على الإطلاق، وهي في كثير من صورها فساد في فساد، فهذه في الحقيقة هي بعد عن شريعة الله، وعدم تحقيق لعبودية الله الواجبة. حماسات. ثم تجد هؤلاء يهتمون بهذه المرتبة الوحيدة من هذه المراتب الكثيرة، ويجعلون عليها مدار العبودية، وهم يهملون في ذلك، بل يناقضون الكثير من مراتب الدين والكثير من أصول الجهاد، ويخالفون الأوامر الشرعية، وفي جهادهم المزعوم يخالفون ما أمر الله جل وعلا به أو أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن مراتب مجاهدة الكفار: بالقلب وباللسان وبالمال وبالنفس. تبقى مرتبة أو مراتب مجاهدة البدع والأهواء، فهذه إما أن تكون باليد لمن كان مولا من قبل ولي الأمر، هذه لولي الأمر أن يمنع عنهم، أن يعاقبهم ونحو ذلك، ومرتبة الجهاد باللسان، وهذه للعلماء ومن لهم الحق في أمر البيان، وجهاد بالقلب وهذه لجميع الناس كما جاء في الحديث، والحديث وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. كم المراتب كلها يا إخوة؟ كم صارت؟ طيب هذه ثلاثة، ومجاهدة النفس كم؟ هذه سبعة، ومجاهدة الشيطان مرتبتان تسعة، ومجاهدة الكفار والمنافقين إذن 13 مرتبة، 13 مرتبة من مراتب الجهاد ذكرها ابن القيم رحمه الله. فهنا قال حقيقة الاجتهاد أو الجهاد الاجتهاد في حصول ما يحبه الله. انظر ما قال حقيقة الجهاد مقاتلة العدو فقط وهو جزء، قال الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. الذي يستطيع أن يجاهد نفسه على ذلك هو مجاهد، جاهد نفسه على البعد عن المحرمات وجاهد نفسه على فعل الطاعات، هذا مجاهد في سبيل الله. ولكن ليس بمعنى الجهاد الذي هو مقاتلة العدو، فالجهاد في مقاتلة العدو نوع من أنواع الجهاد. نعم. قال نقف على هذا، قلنا والعصيان توقفنا هنا، سنقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.